الفهم والفتوى قبس من نور تتهادى في أفق العلم. سل عن فتواك بلا حرج وستأتي مع أمي، الدرب مسالكه شتى نحتاج إلى حسن الفهم والفتوى قبس من نور.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم لما إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من فتاوى الخليجية. أيها الأحبة الكرام، كما تعودنا معكم، فنحن نتشرف الآن باستقبال أسئلتكم عبر الهاتف، ونتشرف أيضا باستقبال أسئلتكم عبر الرسائل الهاتفية، لنجيب عليها الآن على الهواء مباشرة بعون الله وتوفيقه. وحتى يتسنى لنا أن نستقبل اتصالاتكم، معي بعض أسئلة لحضراتكم من حلقتي معكم في الأسبوع الماضي. الأخ الكريم يسأل، يقول: ما هي أشهر الحج؟ أشهر الحج ورد ذكرها في قول الله تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقد اختلف أهل العلم فيما هي أشهر الحج، لكنهم اتفقوا على شهرين اثنين، فاتفقوا جميعا على أن شوال من أشهر الحج، واتفقوا جميعا على أن ذي القعدة من أشهر الحج، لكنهم اختلفوا في شهر ذي الحجة. فذهب الشافعية عليهم رحمة الله تعالى إلى أن أشهر الحج إلى يوم التاسع من ذي الحجة، ألا وهو يوم عرفة. طيب، خلونا ناخذ هذا الاتصال الأول وبعدين نعود إلى أشهر الحج. السلام عليكم.
السلام عليكم.
دكتور محمد اتفضل.
إن شاء الله الله خيرك. ما يتوفى يعني رجل عن زوجة وبنتين وأخت شقيقة وأولاد أخ أشقاء.
أيوة.
مين يورث ومين يورث؟
وأولاد أخ شقيق يعني.
أولاد أخ شقيق وأخت شقيقة.
يعني أخت شقيقة
ودي زوجة وبنتين وأخت شقيقة وأولاد أخ أشقاء، أولاد أخوه مراته وأولاده يعني.
نعم، حاضر، بارك الله فيك. بارك الله فيك يا دكتور محمد، وشكر الله لك. أعود إلى أن الشافعية ذهبوا إلى أن أشهر الحج تمتد إلى يوم التاسع من ذي الحجة وهو يوم عرفة، وذهب الحنابلة وبعض المالكية إلى أنها إلى يوم العاشر من ذي الحجة، وذهب مالك وابن حزم عليهما رحمة الله وهو القول الأصح إلى أن ذي الحجة كله من أشهر الحج. أولا لأن من قال أشهر الحج إلى يوم التاسع، طيب يوم التاسع لا يكون فيه من أركان الحج قضي وانتهي منهما إلا النية والإحرام والوقوف بعرفة، وهناك كثير من أعمال الحج ما زالت متبقية، فمعنى ذلك أن أي أعمال الحج في يوم النحر تقع في غير أشهر الحج، ومعنى ذلك أن طواف الإفاضة والسعي من بعد وطواف الوداع يقع في غير أشهر الحج. ونفس هذا الكلام يقال لما ذهب إليه الحنابلة وغيرهم من أنه إلى يوم العاشر، لأن أيضا يوم الحادي عشر فيه واجب المبيت بمنى، وفي الحادي عشر والثاني عشر طبعا المبيت بمنى للمتعجل والثالث عشر للمتأخر، وأيضا هناك واجب ثاني وهو رمي الجمرات الثلاث في أيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وأيضا ربما يكون هناك طواف الإفاضة، وربما يكون هناك سعي الحج بعده، وربما وطبعا يكون هناك طواف الوداع. معنى كل هذه الأعمال وقعت في غير أشهر حج لأنها وقعت بعد يوم العاشر، ولذلك فأصح الأقوال هو ما ذهب إليه مالك وابن حزم من أن ذي الحجة كله من أشهر الحج. أولا لأن الله عز وجل ذكر الأشهر في الآية بصيغة الجمع، والجمع يطلق على ما فوق الاثنين يعني الثلاثة فصاعدا. ثانيا لأنهم اتفقوا جميعا على جواز أن يتأخر طواف الإفاضة إلى أواخر ذي الحجة، فكونهم اتفقوا على أنه يجوز أن يتأخر طواف الإفاضة إلى أواخر ذي الحجة مع وقوع بعض الأعمال من أعمال الحج كواجب المبيت أيام التشريق في منى وواجب رمي الجمرات الثلاث تشريق في منى وكلها تقع بعد يوم التاسع وبعد يوم العاشر، هذا دليل على أن ما ذهب إليه مالك وابن حزم هو الأصح من أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة إلى آخره، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب الدكتور محمد بارك الله فيه كان بيسأل أنه توفي المتوفى وترك زوجة وبنتين وأخت شقيقة وأولاد أخ شقيق، فمن يرث ومن لا يرث؟ الزوجة ترث الثمن والبنتين يرث التلتين، وما تبقى فلأولاد الأخ الشقيق الذكور، وأما الأخت الشقيقة فمحجوبة بالبنتين لأنهم أقرب منها درجة إلى الميت. إذن تمن للزوجة وتلتين للبنتين، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثين مما ترك، وعن الزوجة ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن. فمدام في بنتين فالزوجة هتاخد التمن والبنتين التلتين، وما تبقى فلأولاد الأخ الشقيق، تعصيبا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحق الفرائض بأهلها، وأصحاب الفروض هنا الزوجة والبنتين، فما تبقى فلأقرب رجل ذكر، فما تبقى فلأقرب رجل ذكر، فأولاد الأخ الشقيق الذكور هم يرثوا ما تبقى من التركة بعد الثلثين وبعد الثمن، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب الأم كتبت نص البيت للابن وتركت باقي البيت لنا إحنا البنتين وهو معانا كمان، يعني كمان الابن المكتوب له نص البيت بقى أصبح معاهم، فهل هذا جائز غير جائز؟ طبعا الأم كتبت نص البيت على سبيل الوصية للابن الأكبر، يا جماعة التركة تولى الله عز وجل قسمتها من فوق سبع سماوات، وتولى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان ما أشكل منها في القرآن الكريم، فليس للمورث اللي هو صاحب المال الميت المتوفى ليس له أن يتدخل لصالح أحد من الورثة على حساب آخر، لأن هذا هو الظلم بعينه. قل أأنتم أعلم أم الله؟ يعني أيهم من منا أعلم بالقسمة الصحيحة، القسمة السليمة، القسمة المستحقة، إحنا أم الله عز وجل؟ من يعدل إذ لم يعدل ربنا تبارك وتعالى؟ ومن يعدل إذ لم يعدل نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ كون الإنسان يتدخل في قسمة الميراث على خلاف شرع الله عز وجل هذا هو اتباع الهوى، وهذا حكم بغير ما أنزل الله عز وجل. والله تبارك وتعالى حذر من هذا في القرآن الكريم: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. يا مسلم يا مسلمة، نحن نصلي لأن الله افترض علينا الصلاة، ونصوم لأن الله افترض علينا الصوم، ونزكي لأن الله افترض علينا الزكاة، ونحج لأن الله افترض علينا الحج لمن استطاع إليه سبيلا، وأيضا الله افترض لنا قسمة هي قسمة المواريث، فلا يصح أن نأخذ الشعائر وأن نترك الشرائع. أفتؤمنون ببعض الكتاب، يعني تصلوا وتصوموا وتحجوا وتعتمروا، وتكفرون ببعض وتخالفون البعض الآخر مما حكم الله عز وجل وقضى به كالشرائع التي أنزلها، ومنها شريعته في قسمة الميراث تبارك وتعالى؟ فهذا أمر خطير، خطير جدا. هذه واحدة. الأمر الثاني أن الابن وارث، يعني كده كده هو أحد أصحاب الفروض، يعني هو أحد الورثة الشرعيين. فلماذا تتصرع الأم وتكتب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث؟ العلماء على أن الوصية لأحد الورثة أصحاب النصيب في التركة وصية باطلة، فهذه وصية باطلة. طيب ماذا يفعل الورثة؟ البنتان والابن، الابن إذا كان بارا بأمه، إذا كان حريصا على أن يستنقذ أمه من ورطة الخطأ التي وقعت فيه لما كتبت له ووصت له بنصف البيت، إن كان الابن بارا بأمه فعليه أن يرد التركة إلى القسمة الشرعية، يعتبر الورقة التي في يده كأن لم تكن، ويقول: غفر الله لك يا أمي، أنا سأعيد توزيع التركة بالكامل بشرع الله تبارك وتعالى. وبالتالي فنحن نقول هذه الوصية وصية باطلة، حتى وإن كان هذا هو نصيبه الشرعي من التركة. ما أنت عارف أنه هو هياخد هياخد، فبتكتبي له ليه؟ وتثير ضغائن أختاه عليه ليه؟ يعني الأختين عليه ليه؟ لماذا؟ فنقول الآن الوصية هذه باطلة، وبالتالي على الابن أن يرد التركة إلى القسمة الشرعية. ولو ردت التركة للقسمة الشرعية فالبنتين سيجدوا أنه أخذوا مثل ما أخذ أخوهم، وهو أخذ مثل ما كتبت له أمه، لكن بقسمة الله عز وجل وليس بكتابة أمه. ومن هنا ترضى البنتان وتهدأ نفوسهما ويسلم لأمر الله عز وجل ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وأنا أخشى أن تكون البنات يسألن لظنهن أن الأم جارت على حقوقهن. أبدا، إذا كان الورثة فقط الابن ثم البنتين فإنه قسمة الميراث حينئذ ستكون للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، فهو يأخذ النص كده كده، وإنتم هتاخذوا النص الباقي مناصفة بينكما، يعني للبنتين. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سمحت يا شيخ، ولا انا معايا مبلغ زكاة مال.
زكاة مال
سمعت على قناة فضائية في التلفزيون هنا الدينية، يعني الست عايزه محتاجه عمليه ومحتاجه فلوس، ممكن انا اديها الفلوس ديت وتعتبر ده مصدر من مصادر الزكاه زكاه المال؟
يعني هي اعلن ان هي محتاجه فلوس، يعني
محتاجه فلوس تعمل عمليه ب 5000 جنيه مثلا.
وهي غير قادره طبعا،
ممكن اديه لها يعني،
وهي غير قادره اكيد.
المذيع قال ان هي غير قادره وان هي حالتها صعبه جدا يعني.
طيب.
ومحتاجه عمليه على قرارات الحافظ يعني.
حاضر حاضر، هتسمعي اجابه بارك الله فيك يا اختي السائله. طيب، الاخ كان يسال هل تجوز عمليه التلقيح الصناعي؟ ده سؤال من الحلقه الماضيه، لانه لا سبيل للانجاب الا بها مع خالص دعواتكم. والله نحن ندعو لكم مقدما، نسال الله عز وجل ان يرزقكما وسائر المسلمين والمسلمات الذرية الصالحة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إن كان لا سبيل إلى الإنجاب إلا عن طريق عملية إجراء عملية التلقيح الصناعي أو ما شابه ذلك، فإنه قد أفتت المجامع الفقهية المعاصرة بأن عملية التلقيح الصناعي تجوز، لكن بشرط أن يكون الطبيب الذي يجري العملية طبيب مأمون جدا جدا جدا، رجل يتقي الله عز وجل، لأنه سيستأمن على الحيوان المنوي من ماء الرجل وعلى البويضة من ماء الزوجة نفسها، خشية أن تختلط الأنساب إذا لم يكن الطبيب مأمونا. فإن لم يجد حيوانا منويا قادرا على التخصيب من ماء الرجل، جاء بأي حيوان منوي من المخزن من المستودع عنده، وفي هذه الحالة ستختلط الأنساب وتكون كارثة. فإذا كان الطبيب صاحب دين وهو مشهود له بالأمانة والكفاءة، فيستأمن على ماء الرجل وهو الزوج وعلى بويضة المرأة وهي الزوجة، فإنه في هذه الحالة لا بأس رأي عملية التلقيح الصناعي، وكل بأمر الله عز وجل وقدره. هذه أسباب، قد يفلح هذا السبب وقد لا يفلح، لأن الأمر مرده إن كل شيء خلقناه بقدر. نسأل الله عز وجل أن يرزقكما والمسلمين والمسلمات الذرية الصالحة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بارك الله فيكم، أختنا كانت تسأل عن زكاة المال، أنها استمعت إلى امرأة فقيرة محتاجة مريضة تحتاج إلى عملية جراحية تتكلف مبلغا معينا من المال، وهي تسأل هل يجوز أن تدفع زكاة مالها لمثل هذه المريضة؟ نعم، يجوز أن تدفعي زكاة مالك لهذه المريضة، ليس لكونها مريضة، ولكن لكون مرضها يكلفها نفقات هي فقيرة تعجز عن الوفاء بها وعن سدادها، خاصة إذا كان المرض والتداوي يتعلق بعملية جراحية. معنى ذلك أنه ليس هناك حل إلا التدخل الجراحي، يعني ما فيش حل في الأدوية العادية من الأقراص والحقن وما شابه ذلك، فانتهى قرار الطب إلى القرار الذي يعني لا مناص منه، وهو التدخل الجراحي. فإذا كان المريض قادرا على سداد والوفاء بقيمة هذه العملية، فهو رجل غني أو امرأة غنية غير محتاجة. أما إذا كانت فقيرة لا تستطيع أن تفي بمبلغ العملية الذي تتكلفه، فحينئذ يجوز أن يدفع لها من زكاة المال لكونها فقيرة، بل هي أحوج من الفقير الذي يريد هذا لطعام وشراب، لأن العملية الجراحية حالة عاجلة عاجلة. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنك، ونسأله تعالى أن يعافي هذه المرأة وأن يشفيها شفاء لا يغادر سقما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، أيضا ما زلنا في انتظار اتصالاتكم، لكن ما زال معي بقية أسئلة لحضراتكم من حلقتنا معكم في الأسبوع الماضي. الزوجة تقول أفطرت عدة أيام في رمضان وأنا الآن كنت ساعتها حاملا وأنا الآن أصبحت مرضعة ولا أستطيع قضاء هذه الأيام، فماذا أفعل فيها؟ يا أختاه، الله عز وجل من رحمته بخلقه قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال الله عز وجل يريد الله أن يخفف عنكم، وقال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن هذا فإن الله عز وجل رخص للمرأة الحامل ورخص أيضا للمرأة المرضع إذا شق عليهما الصوم أو خافت على نفسها أو خافت على جنينها أو رضيعها في كل هذه الحالات أن تفطر. لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لا تقتلوا أنفسكم، فهي في هذه الحالة معها رخصة الشرع أن تفطر. لكن ماذا تفعل بعد رمضان؟ نحن ما زلنا يعني من رمضان إلى اليوم يعني قرابة شهرين أو أقل، فالوقت ما زال متسعا، لأن وقت القضاء عند جمهور عند أهل عند المحققين من أهل العلم على التراخي يعني على الوسع. قالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضي إلا في شعبان، يعني بعد 10 أشهر أو تزيد. فالمحققون يقولون إن قضاء رمضان على التراخي وليس على الفور، وبالتالي فإن المرأة الحامل والمرضع قد اختلف أهل العلم فيما يجب عليها بعد أن تفطر في رمضان تعمل إيه، وذلك كما بسطت القول في هذه المسألة أكثر من مرة. عندنا 5 أقوال في هذه المسألة، فقد ذهب جمهور الفقهاء الإمام أحمد وأبو حنيفة إلى أن المرأة الحامل والمرأة المرضعة إن أفطرت في رمضان أي سبب كان فالواجب عليها أن تقضي عدة ما أفطرت. لماذا؟ لأنهما ألحقاها بحكم المريض، والله عز وجل يقول فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فالمريض مرضا عارضا إن أفطر أياما يقضيها بعد رمضان، وكذلك المرأة الحامل والمرضع عند الإمام أحمد وأبي حنيفة إذا أفطرت فهي كالمريض الذي له سبب عارض ثم سيزول هذا السبب، فحينئذ ستقضي عدة ما عليها بعد رمضان. وأما القول الثاني فقد ذهب إليه الإمام الشافعي عليه رحمة الله، قال إذا أفطرت المرأة الحامل لمشقة الصوم عليها أو خشيتها على نفسها فقط فعليها القضاء فقط، أما إذا أفطرت لكونها تخشى على رضيعها أو تخشى على جنينها أو على نفسها والجنين أو على نفسها والرضيع فحينئذ إن أفطرت تقضي وتطعم أيضا عن كل يوم مسكينا. والقول الثالث ذهب إليه الإمام مالك عليه رحمة الله فقد فرق بين المرأة الحامل والمرأة المرضع، فألزم الإمام مالك المرأة الحامل بالقضاء فقط وألزم المرأة المرضعة بالقضاء والإطعام معا. وأما القول الرابع فقد ذهب إليه الإمام ابن عباس رضي الله عنهما وابن عمر من الصحابة رضي الله عن الصحابة أجمعين، فقد رخص للحامل والمرضع أن تفطر وأن تطعم بعد ذلك فقط عن كل يوم مسكينة، ولم يلزمها بشيء من القضاء. وأما القول الخامس والأخير فهو قول مرجوح مرجوح مرجوح، ألا وهو ما ذهب إليه الإمام ابن حزم عليه رحمة الله من أن المرأة المرضع والحامل إن أفطرت فإنه لا يجب عليها شيئا لا إطعام ولا حتى قضاء. طيب ما هو القول الصحيح في هذه الأقوال؟ القول الذي أطمئن إليه أو تطمئن إليه نفسي من هذه الأقوال هو أن أقول إن استطاعت المرأة الحامل والمرضع أن تقضي عدة ما عليها ولو كان القضاء على التراخي يعني بعد 3-4-5 شهور من رمضان ما فيش مشكلة، أو كان مفرقا إن شاء الله كل 10 أيام يوم، لأن إحنا عندنا 45 أسبوع بعد رمضان 11 شهر، فلو أفطرت شهرا كاملا يمكن أن تقضي كل أسبوع يوما واحدا ويكون عندها 15 أسبوعا راحة، فكيف لو صامت عن كل 10 أيام يوم أو في كل 10 أيام يوم؟ إذن فأقول إذا استطاعت القضاء ولو كان متفرقا فإن القضاء أفضل، لأن الله عز وجل يقول وأن تصوموا خير لكم. أما إن عاجزت عن القضاء لتتابع العذر عليها فحينئذ ليس عندنا في الشرع بديلا عن القضاء يعني عن الصيام إلا الإطعام، إلا الإطعام. ففي هذه الحالة إن عجزت عن القضاء فليس عليها إلا أن تطعم عن كل يوم مسكينا، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب أيضا معنا الأخ يسأل يقول عنده قطعة أرض اشتريتها يوم أن اشتريتها من أجل الاستعمال الشخصي لي أو لأولادي أو لنا جميعا، ولكن مع مرور الوقت تغير وضع المنطقة التي فيها الأرض وارتفعت أسعار الأرض فيها، فتراءى لي أن أجعلها للاستثمار، فهل تجب علي الزكاة من أول الأمر أم تجب علي الزكاة الآن أم الزكاة أصلا ليست واجبة في الأراضي؟ والله يا أخي الحبيب بارك الله فيك، هذا رجل اشترى قطعة أرض وجعلها لنفسه ولأولاده يعني للاستعمال الشخصي، وكل ما كان للاستعمال الشخصي من أرض أو عقار أو سيارة مثلا لا زكاة فيه مهما بلغت قيمته، لكن الزكاة في المال المستثمر. فإذا كانت قطعة الأرض اشتراها أول الأمر لنفسه ثم بعد سنة بعد سنتين أو أكثر ارتفعت سعره ارتفعت أسعار الأراضي في المنطقة فتراءى له أن يجعلها للاستثمار، فمن أول ما تغيرت نيتك من نية الاستعمال الشخصي إلى نية الاستثمار والإنماء فقد بدأ فرض الزكاة عليك. هعمل إيه في الحالة دي؟ أول ما تغيرت النية، أنا أتصور إن النية تغيرت يوم 1 شوال، إذن احسب رأس الحول، فسيكون رأس حولك إن شاء الله العام القادم 1 شوال، فإذا جاء رأس الحول قيم الأرض بسعر السوق، فإن زاد سعرها عن النصاب الشرعي قرابة 25,000 فصاعدا فحينئذ تجب عليك الزكاة فيها بنسبة ربع العشر 2.5% عن كل 1,025. أما إذا كانت قيمة الأرض أقل من النصاب فلا يجب عليك الزكاة حينئذ. طيب وجبت الزكاة لكون الأرض وصلت قيمتها إلى النصاب فأكثر، لكن ليس معي سيولة لإخراج الزكاة عند رأس الحول. يمكنك في هذه الحالة إن لم يكن لك وسيلة تتصرف بها لجلب سيولة لدفع الزكاة المستحقة عند رأس الحول أن تؤخر الزكاة حينئذ حتى تبيع الأرض، فإذا بعت الأرض على رأس الحول الثاني أو الثالث أو ما بينهما فعليك أولا أن تحسب ما يجب عليك من زكاة زكوات متأخرة وتدفعها جميعا مرة واحدة عند البيع، ونستغفر الله عز وجل ونتوب إليه من التأخير من باب الاحتياط خشية أن يكون التأخير فيه نوع من التساهل أو التفريط. إذا لم تكن سيولة وانتظرت حتى تبيع الأرض فعليك حينئذ أن تؤدي الزكاة عن المدة السابقة سواء كانت سنة أو سنتين أو أكثر، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. الأخت الكريمة أيضا تسأل عن دماء النساء، تقول قبل الولادة بقرابة 3 أسابيع حسب تقدير الطبيبة، وأنا ينزل علي دم، فهل هذا الدم يمنعني من الصلاة ومن الصوم ومن الحياة الزوجية أم لا؟ بالطبع دماء النساء كما قال شيخنا ابن عثيمين عليه رحمة الله، كان يقول دماء النساء أعيت الفقهاء، يعني أتعبتهم، لأنه في كثير من الأحيان تكون دماء النساء مشكلة، يعني تحدث التباسا عند المرأة. فدماء النساء 3 أنواع: الدم الأول دم الحيض، وهو دم شهري ينزل في موعد ثابت بمقدار ثابت للفتاة البالغة حتى تبلغ سن اليأس. والنوع الثاني هو دم النفاس، وهو دم ينزل مع الولادة أو عقب الولادة. والنوع الثالث هو ما يعرف بدم الاستحاضة، وهو دم ينزل على المرأة في غير وقت الحيض وفي غير وقت النفاس، لا في حيض ولا فيه نفاس، ومع ذلك ينزل الدم، هذا دم استحاضة. كل دم نزل على المرأة في غير زمن الحيض، يعني في غير وقت الحيض وفي غير وقت النفاس، فهو استحاضة لا تمنع من صلاة ولا تمنع من صيام. وأما الحياة الزوجية ففيها خلاف بين أهل العلم، والراجح أيضا أن دم الاستحاضة لا يمنع الحياة الزوجية، أي لا يمنع المعاشرة الزوجية على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن نساء كثيرات كنا استحضنا على عهد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كزينب، كحمنة بنت جحش، وفاطمة بنت أبي حبيش وغيرهن، ولم يشتهر أبدا أو لم ينقل أبدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم منعهن من المعاشرة الجنسية، المعاشرة الزوجية. ولكن هذا الدم يشكل على المرأة أحيانا فتترك بسببه الصلاة. ولذلك نذكر فتياتنا وأخواتنا ونسائنا على أن دم الاستحاضة لا يمنعها أبدا من الصلاة، ولا يمنعها أبدا من الصيام، ولا ينبغي أن تتحرج مما ليس فيه حرج في الشرع الحنيف. فإن الشيء الذي يمنع الصلاة ويمنع الصوم ويمنع الجماع بإجماع المسلمين هو الحيض والنفاس، لأن الله عز وجل يقول يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقد قاس أهل العلم النفاس على الحيض بالإجماع. أما ما سوى ذلك من دم النزيف الذي يسميه الأطباء بدم النزيف، وهو ما يعرف عندنا بدم الاستحاضة، فإنه لا يمنع من صلاة ولا يمنع من صوم. طيب ما هي، كيف تتصرف المرأة في هذه الأيام التي التبس عليها أمر الدم فيها، وكان دم استحاضة فتركت بسببه صلاة أو تركت بسببه صياما، هل يلزمها القضاء؟ قالت المرأة المستحاضة للنبي صلى الله عليه وسلم إن امرأة استحاض حيضة كثيرة شديدة قد منعتني الصلاة والصوم فما طر فيها، فما زاد النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن وصف لها كيف تتقي غزارة الدم الذي ينزل عليها حتى لا يلوث بدنها ولا يلوث ثيابها، فوصف لها القطن الكرسف عليه صلوات الله وسلامه، ووصف لها أن تتلجم، ووصف لها ووصف لها، ولو كان قضاء الصلاة عليها واجب يعني لو كان قضاء الصلاة التي تركتها بسبب الدم بسبب دم الاستحاضة لكان أول ما ينبغي أن يعني ينبهها إليه النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يقول أما صلواتك التي تركتيها فعليك فيها القضاء، لأنه لا يجب عليك ترك الصلاة أيام الاستحاضة. ولكن النبي لم يفعل ذلك عليه صلوات الله وسلامه، إنما نبهها على وسائل التطهر من الاستحاضة ووسائل التحرز من الدم، ولم ينبهها إلى قضاء ولم يأمرها بقضاء عليه صلوات الله وسلامه. وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. ولا يمنع هذا أن بعض الفقهاء يقول إنما يلزمها القضاء احتياطا، يلزمها القضاء تورعا واحتياطا. فمن أخذت بالقول الأول وهو أنها لم تقضي ما عليها حال تركها الصلاة أيام التباس الدم عليها، واكتشفت بعد ذلك أنه دم استحاضة وليس دم حيض، فلا نمنعها من ذلك. ومن أرادت أن تقضي ما تركته من صلاة في هذه الأيام فلا نمنعها ذلك، لأن القول الثاني قال به جماعة من أهل العلم، فهي تقضي حينئذ احتياطا، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. لا أنسى أيضا أن أضيف إضافة مهمة أيها الإخوة وأيتها الأخوات، أن بعض النساء يستشكل عليهن إذا التحم دم الاستحاضة بدم الحيض، يعني امتدت الاستحاضة أكثر من الأيام المعتادة التي تعودت عليها 5 أيام أو 6 أيام أو 7 أيام، فاستمر الدم إلى اليوم 9 إلى 10 إلى 12 ربما أكثر من ذلك، فماذا تفعل؟ نقول المرأة يجب أن تغتسل عند رأس المدة التي اعتادت عليها، خاصة إذا رأت علامة من علامات الطهر، وعلامات الطهر 2، إما أن ترى جفوفا كاملا في محل الدم، لا سوائل بيضاء ولا صفراء ولا حمراء ولا سوداء ولا أي شيء، وإما أن ترى السوائل الشفافة البيضاء. فإذا رأت واحدة من هاتين العلامتين فعليها حينئذ أن تغتسل لهذه علامة الطهر. أما إذا لم ترى هاتين العلامتين وامتد الدم أكثر من الأيام المعتادة فحينئذ عليها أن تعتد بالعلامة الثالثة، وهي المدة التي تتعود عليها شهريا فتمكثها فقط، وما زاد عن ذلك تعتبر نفسها مستحاضة، تغتسل عند رأس المدة المعتادة للحيضة، وتتوضأ بعد ذلك لكل صلاة مكتوبة أيام الاستحاضة كما أرشد بذلك أو إلى ذلك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال تحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله عز وجل، وما زاد عن ذلك فاغتسلي وصلي عليه صلوات الله وسلامه. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أهلا وسهلا.
معلش حضرتك معايا سؤالين بعد إذن حضرتك.
تفضل.
كنت مدي لتاجر مبلغ من مال عشان يتاجر لي فيه.
نعم.
فحدد لي مبلغ 400 جنيه شهريا على أن المبلغ ده يكون من الربح الشهري، ولو الربح زاد عن 400 جنيه هيزود لي الأصل بتاعي، وإذا قل عن كده ممكن ياخد لي من الأصل بتاعي. فكنت عايز أعرف حكم ده.
طيب.
والصغير الثاني حضرتك أنا دلوقتي عايش في يعني في شقة ضيقة ومحتاج إن أنا أوسع على أولادي وكده، فكان معايا مبلغ من المال بس ما يكفيش إن أنا أشتري الشقة. حطيت المبلغ دوًا في حتة أرض من سنة تقريبًا، أرض عاملة تقريبًا حوالي 50,000 جنيه دلوقتي.
نعم.
فأنا حطيتها في الأرض دي لحد ما كمل حق الشقة، فهي كده عدى عليها سنة، هل يجوز فيها زكاة أو حاجة؟
حاضر يا أخت نهلة. السلام عليكم. السلام عليكم يا نهلة.
السلام عليكم.
عليكم السلام، اتفضلي.
لو تسمح عندي 3 أسئلة بعد إذنك.
طب ارفعي صوتك شوية الله يكرمك يا بنتي.
طيب بص حضرتك، أول سؤال، أنا استأجرت من أختي محل تجاري للمفروشات، وبعدين إحنا بيجينا ناس بتبقى عايزة حاجات بالقسط، فهي قالت لي لو حد عايز بالقسط حاجة انا ايه يعني هديك الفلوس وانت بيعي لهم عادي وانا هديك الايه الفلوس اللي هم هيشتروا بيها. فهل ده يجوز يعني ان انا اطلع لهم مثلا الحاجه ب 1000 وبعدين اروح احاسبها اقول لها انا عايز 1000 جنيه واقول لهم هم مثلا الحاجه ب 1000 1200 1000 ونص كده وبعدين اروح اخد منها مثلا فلوس؟ ده اول سؤال.
حاضر.
السؤال الثاني، انا زوجي بيجي متاخر خالص بالليل وبعدين عند صلاه الفجر ساعات ما يعني اقول ايه ما دام هو نايم ما عليهوش حرج اسيبه، لانه انا ساعات كتير باجي اصحيه وهو ما بيرضاش. فاقول بدل ما شايله الوزر هل انا كده يبقى عليا وزر
عشان الصلاه يعني؟
السؤال الثالث، اختي على خلاف مع زوجها فقال ابي حالف عليها حالف بالطلاق ان هي ما ترجع بيتها الا اذا هو وابوه اجوا اعتذروا. فهل اذا هو زوجها اجى اعتذر بس من غير ابوه الطلاق بتاع امي ده يقع ولا لا يقع؟
هو قال ايه؟ عارفه الصيغه اللي قالها؟
قال عليا الطلاق، ما هو ما هي راجعه لبيتها تاني الا اذا جيت انت وابوك صالحتوها.
حاضر، ماشي يا اختنا. الاخ اخونا المتصل بارك الله فيه وضع مبلغ يستثمره في محل مع صديق له، والصديق حدد له مقطوعية شهرية 400 جنيه تحت الحساب. إن زاد الربح عن كده بعد ما يعمل حسابه طلع الربح أزيد يضفه له الرأس المال، طلع الربح أقل يخصمه من رأس المال. فهل هذه المعاملة صحيحة؟ نعم صحيحة، وهذا شيء طيب. الفلوس اللي بتاخدها شهريا دي مقطوعية تحت حساب الأرباح والخسائر، فعلى رأس كل مدة زي ما انتم متفقين، كل 3 أشهر، كل 6 أشهر، كل سنة، يعمل المستثمر اللي هو التاجر حسابه ويشوف ربحك الحقيقي. والله طلع 500، انت خدت 400، هيضيف لك 100 على 10,000 بتوعك. لا والله اذا انت طلع حسابك 300 وانت كنت واخد 400، خلاص هيخصم 100 الزايدة من رأس مالك وتمشوا بنفس الطريقة. هذا شيء لا بأس به، والمعاملة بهذه الصورة إن شاء الله سليمة لا غبار عليه. طيب، أخونا بارك الله فيه يريد أن يوسع على نفسه وأن يشتري شقة أوسع له ولأولادي. أسأل الله عز وجل أن يوسع علينا وعليكم وعلى كل المسلمين والمسلمات. فحط المبلغ معاه في قطعة أرض حتى يستكمل باقي قيمة الشقة، لكن قطعة الأرض قيمتها الآن 50,000 ومر عليها عام كامل، فهل تجب فيها الزكاة أم لا؟ نعم تجب فيها الزكاة، لأنها مال مكنوز. مال مكنوز يعني إيه؟ مال لم يتصرف فيه، لم ينفق. فما دام المال مكنوزا والذين يكنزون الذهب والفضة، يكنزون يعني يدخرون، ده مال مدخر مكنوز. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، يعني لا يؤدون حق الله منها وهو الزكاة المفروضة، والعياذ بالله، فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وظهورهم وجنوبهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، إلى آخر الآية. فإذا بلغ المال النصاب وكده 50,000 عدى النصاب، لان احنا النصاب تقريبا سعر الذهب الان عيار 21 300 جنيه، فلا تصورنا انه كده هيكون النصاب حوالي 30,000، فكده المبلغ 50 في الارض، يعني احنا بلغنا النصاب وزياد. فاذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول، فالواجب عليك اخي الكريم ان تخرج الزكاة عن هذه القيمة بنسبة ربع العشر 2.5% عن كل 1000 25 جنيه. والله عز وجل لما افترض علينا الزكاة قال مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالزكاة طهارة للنفس من الشح ومن البخل، وهي أيضا زكاة للنفس وزكاة للمال، والزكاة هي النماء. فالله عز وجل يطرح البركة في هذا المبلغ إذا أديت عنه الزكاة، لأن ترك أداء الزكاة وهي حق الله المفروض مضيعة حقيقية للمال، فضلا عن أن العبد يعذب بماله يوم القيامة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها، ومن صاحب مال لا يؤدي زكاته، الذهب والفضة الدرهم والدينار يعني، لا من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار إلى آخره. فأنت أخي المسلم أخي الكريم إذا أردت أن تقيم فرض الله عنك أن تفي بفرض الله عليك وأن تطهر نفسك من الشح والبخل وأن تزكي نفسك وأن تزكي مالك وأن تنميه وأن تبقي فيه البركة فعليك أن تسارع بأداء زكاة مالك. وإياك إياك أن يأتيك الشيطان فيقول كانت 50,000 وصارت الآن 47.5 لما تؤدي الزكاة. احنا نؤدي الزكاة 25 عن لا صارت الآن ده 750 جنيه فقط المبلغ كله 25 في 50. فلا يأتينك الشيطان ويقول المال انتقص. فالنبي يقول من انتقص مال من صدقة. فأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم سائر الأعمال إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما أختنا نهلة من بورسعيد حيا الله بورسعيد وأهل بورسعيد نسأل الله عز وجل أن يجعل أيامنا وأيامكم سعيدة وأن يجعل أيامنا وأيام المسلمين عيد في عيد إن شاء الله. طيب عندها محل ملبوسات وبعض الزبائن يشترون بالقسط. فعندها أختها قالت إذا جاءك زبائن يشترون بالقسط أنا أمولك بيعت القسط وأدفعها فوري وأنا أحصل منهم المبلغ بالقسط بعد كده. ما يصحش. هذه حيلة للقرض بفائدة. أختك الآن تحتال على إقراض الزبائن المبلغ الفوري بفائدة اللي هم 200 جنيه زيادة أو 100 جنيه زيادة أو 300 زيادة. فهذه معاملة خاطئة. إنما يمكن لأختك أن تشتري منك البضاعة التلاجة بالفور وأن تدفع قيمتها وأن تتسلمها وتبقى التلاجة في حوزاتها وأنا الزبون أشتري من أختك التلاجة بالقسط. اسمها باعت ما تملك بعد أن اشترت. فبيني وبينها مش فلوس ده بيني وبينها إيه السلعة التلاجة. فحيث ما كانت السلعة انت إنما الصورة اللي بتحكيها الزبون ياخد منك وهي تدفع لك الفوري وتاخد من الزبون القسط. كان اللي ناقص إيه تد الراجل الألف جنيه يدفع لك الألف جنيه الفوري وياخد بيعته ويمشي ويديها الألف 1200. هذا هو اللي ناقص. إذن البيع الطريقة دي يا أختي نهلة لا تصح وهي معاملة ربوية فيها احتيال. فلنتق الله عز وجل يا أخوات ويا إخوة ونقف عند حدود الله عز وجل ونقف عند حدود الحلال والحرام إن شاء الله. طيب خلونا ناخد الصلاة وبعدين نرجع إن شاء الله لبقية الأسئلة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أم محمد اتفضلي. يا محمد الشيخ الله يكرمك اتفضلي.
أنا عينة مبلغ في البوابة في البريد.
أيوة.
12,000 جنيه
كم؟
هل عليه الزكاة؟
كم هو؟
12,000 جنيه
12,000 حاضر
البريد بس عليه سوائد يعني.
حاضر يا أم
محمد. هل عليه الزكاة؟
حاضر سأجيبك يا أم محمد اسمعيني من التلفزيون بارك الله فيك. أختنا نهلة الزوج نايم مرهق كلنا لا ننام إلا بعد الإرهاق وتيجي توقظه للصلاة فلا يستطيع القيام فهي تقول رحمة به أصله نام ما بقاله ساعتين فتتركه. غلط غلط جدا خاصة إذا كنت توقظه لصلاة الفريضة. فالصلاة خير من النوم سواء كلام دا كان في الفجر ولا في الظهر ولا في أي وقت. الصلاة خير من النوم وأنت إنما يجب عليك إيقاظه من باب التعاون معه على البر والتقوى. وهو مستغرق في نومه هو من نفسه لو كان هذا شيئا عارضا عليه مرة كل شهرين ثلاثة فهذا ليس فيه تفريط. إنما لو كان هذا هو الأمر المعتاد فهو يحمد الله عز وجل أن الله سخرك لكي توقظي والدل على الخير كفاعله. فما يصحش انك تتركيه رحمة به لان الرحمة به انك توقظيه حتى يصلي فرض الله تبارك وتعالى. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
رحب بك وبالمسلمين في الجنة بإذن الله.
الله يكرمك.
ونصر الله وجوهنا بجمال الطاعة. عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول، هل لفظة الحاجة أو المصلية أو المزكية، هل تلك الألفاظ كانت متداولة على أيام الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ هل كانت هناك الحاجة عائشة أو خديجة أو فاطمة رضي الله عنهم وأرضاهم؟ وهل من بأس في استخدام لفظة الحاج أو الحاجة وتداولها الآن؟ السؤال الثاني،
نعم،
هل البشريات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة يونس لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، هل تسمى كرامات؟ أنا أضعها تحت قول الله عز وجل إن الله على كل شيء قدير. هل التحدث بها من باب وأما بنعمة ربك فحدث فيه حرج؟ وجزاكم الله خيرا. والتلفزيون عندي مش مظبوط، هسمع الإجابة على التليفون من فضلك.
الله يسامحك. حاضر. على العموم زي ما ذكرت أختنا الفاضلة، لفظة الحاجة والمصلية والمزكية والمعتمرة، هذه ألفاظ لم تكن طبعا متداولة أيام النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يكن ينادي الناس على أبي بكر يا حاج أبو بكر ولا يا حاج عمر ولا يا حاج عائشة. هذه ألفاظ فعلا لم تكن متداولة أيام الصحابة ولا أيام التابعين، ولو كان خيرا لسابقونا إليه، فالأفضل ترك هذه الألفاظ. يعني نحن عادة لا ندور إلا حول لفظة الحاجة، إنما ما سمناش حد يقول يا مصلية فلانة ولا يا مصلي فلان، فهذه ألفاظ عموما خلاف الأولى، خلاف الأولى، لأنها لم تكن مستعملة ولا متداولة أيام النبي ولا أيام الصحابة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. البشريات لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، البشريات من فعل الله عز وجل، عاجل بشرى المؤمن هي من فعل الله له وليس من فعله هو، وإن عدت كرامات فهي من باب إكرام الله أن يجري شيئا خارقا على يد عبد من عباده، ليس العبد فاعلا له ولا طالبا له ولا يجوز له أن يتحدث به حتى من باب وأما بنعمة ربك فحدث، لأن الحسن يقول هذه أسرار بين المحبين وبين من أحبوه وهو الله عز وجل، وخشية أن تجلب لهم الشهرة، وخشية أن تجلب لهم الفتنة، وخشية أن تشوش على إخلاصهم وصدق نيتهم مع الله تبارك وتعالى، والله عز وجل أعلى وأعلم. الأخت أم محمد، لا لسه كان في سؤال ثالث للأخت نهلة من بورسعيد، الزوج زوج أختها علي الطلاق، ما هي فعل كذا أو لو راحت كذا أو لابد إن هم يعتذروا أو علي الطلاق، لفظ ليس صريحا في التطليق، ربما يراد به الطلاق، لو نوى به الطلاق يقع به الطلاق لو ما جوش اعتذروا، إنما لو حلف بهذه اليمين عشان يجبرهم على المجيء ولم يكن في ذهن ولا في رأسه الطلاق ولا التطليق، في هذه الحالة إذا جم فخير وبركة، وإذا لم يأتوا ويعتذروا فعليه حينئذ أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يستغفره، لأنه أراد الحلف فحلف بغير الله، ثم عليه كفارة اليمين إطعام 10 مساكين، أو إن عجز عن الإطعام يصوم 3 أيام. أخيرا أختنا أم محمد معها 12,000 جنيه في البريد، يا ريت ما يكونوش في البريد يا أم محمد، وتحطين في بنك من البنوك الإسلامية خير لك وأبقى. أما المبلغ نفسه 12 ده فأقل من النصاب بكتير، ليس عليه زكاة، النصاب اللي يمد يا أم محمد 30,000 جنيه فصاعدا، لأن أسعار الذهب مرتفعة. أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليك، وأسأله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الأحبة الكرام، سعدت بلقائي بحضراتكم، وسعدنا أكثر وأكثر باتصالاتكم وتفاعلاتكم، جعل الله هذا في موازين الحسنات، حتى ألتقي بحضراتكم في لقاء قريب إن شاء الله بإذن الله يوم الأحد القادم في نفس هذا الموعد، لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
زل عن فتوى.